مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة. البداية نشرة العلوم. لمدة ساعتين تقريبا دارت فقاعة من الإلكترونات شديدة السخونة حول ثقب أسود هائل لمجرتنا درب التبانة بسرعة تصل إلى 30% من سرعة الضوء، ثم تم تدميرها. اكتشف علماء الفلك ما يبدو أنه فقاعة فعلية من الإلكترونات الساخنة تدور حول ساجيتاريوس A star، الثقب الأسود الهائل في مركز مجرى درب التبانة، والدوران يتم بسرعات غير عادية. يقول العلماء إنه يمكن أن تساعدنا هذه الفقاعة الغريبة في تعرف كيفية التهام الثقوب السوداء للمواد من حولها. راقب العلماء المنطقة المحيطة بساجيتاريوس A star، حيث كان الثقب الأسود ينبعث منه شعاع هائل من الأشعة السينية. بعد دقائق من التوهج رأوا بقعة ساخنة هائلة من الإشعاع تتكون على الأرجح من إلكترونات مسخنة لمليارات الدرجات تدور حول الثقب الأسود في مدار حول المسافة التي تبعد عطارد من الشمس. يستغرق عطارد 88 يوما للدوران حول الشمس، في حين هذه الفقاعة تستغرق حوالي 70 دقيقة فقط لعمل دورة حول هذا الثقب الأسود الهائل، ما يعني أنها كانت تسافر بنحو 30% من سرعة الضوء. كان الباحثون قادرين على رؤيتها لمدارين فقط قبل أن تتلاشى عن الأنظار، أي إما أنها تلاشت أو لم تعد تصدر ضوءا بأطوال موجية يمكن رؤيتها. فهي فقاعة ضخمة، إذن يعتقد أنها ستعيش فترة أطول مما لو كانت ضئيلة. ومن ملاحظات اثنين فقط من المدارات تمكن الباحثون من تحديد أن المجالات المغناطيسية التي تؤثر على الفقاعة تبدو وكأنها محاذية، كما يشير التوقع أنها تستند إلى نموذج من الثقوب السوداء يسمى نموذج القرص الممغنط، وبالتالي يخبرنا أنه ربما يكون لنماذج العلماء من هذه الأنظمة علاقة فعلية بالواقع. ويشير مدار الفقاعة أيضا إلى أن المادة المحيطة بالثقب الأسود مباشرة تدور حوله في مسار عمودي على قرص المجرة، ما يعني أننا نستطيع رؤيته من الأرض من زاوية المواجهة. ويقول الباحثون أنه يمكن أن تساعدنا دراسة هذه المنطقة بمزيد من التفصيل في معرفة المزيد حول كيفية ابتلاع الثقوب السوداء للمادة ولماذا تطلق إشعاعات هائلة، لكن بالطبع سيتعين علينا إجراء هذا البحث دون اقتراب بسبب انحناء الضوء في جاذبية الثقب الأسود. أظهرت تجارب جديدة أنه يمكن أن تعيش طحالب الأرض تحت ضوء نجم آخر. وجدت هذه التجارب التي أجريت على الأرض في محاكاة لأشعة نجم قزم أحمر، وجدت أن البكتيريا الزرقاء والطحالب يمكن أن تنمو في ظل هذه الظروف الضوئية، ما يدعم فكرة أن بعض الكواكب الخارجية يمكن أن تستضيف الحياة. وفق العلماء تستطيع الطحالب والبكتيريا أن تعيش وتنمو وتبقى على قيد الحياة في الضوء الخافت الناتج عن نجم قزم أحمر وفقا للتجارب التي أجريت على الأرض، ما يعزز تحديدا فكرة أن الكواكب حول نجوم القزمة الحمراء مثل تريبست 1 يمكن أن تستضيف الحياة بالفعل. فالكواكب الخارجية الواعدة للحياة تدور حول نجوم الأصغر والأبرد من شمسنا، لذا فهي تشع ملامح مختلفة من الضوء. وعلى سبيل المثال، قد يعطي نجم مثل ترابست 1 المزيد من الأشعة تحت الحمراء التي يمكن ضمنها توفير سبل العيش لكائنات أرضية عدة. يقول العلماء إنه يمكن جعل الروبوت المصنوع من سائل مغناطيسي أصغر حجماً أو أنحف، أو يتم توجيهه للانفصال بمغناطيس خاص قد يكون مفيداً في توصيل الأدوية إلى الجسم. يمكن للروبوت المصنوع من قطرات السائل المغناطيسي أن يكسر نفسه ويعيد تكوين نفسه لاحقاً حين يواجه عقبات أو ممرات ضيقة. يشير الباحثون إلى أنه يمكن استخدامه لتوصيل الأدوية المستهدفة في المستقبل. العلماء استخدموا قطرات من مائع حديدي، وفي هذه الحالة جزيئات نانوية من أكسيد الحديد المغناطيسي أي ملعقة في الزيت، لصنع روبوت ناعم يبلغ حجمه حوالي سنتيمتر واحد. يمكن لمجموعة من المغناطيسات التي يمكن التحكم فيها توجيه الروبوت للتحرك أو تغيير الشكل حسب الحاجة من خلال العمل على الجسيمات النانوية لجعله يتحرك عبر قناة ضيقة. استخدم الباحثون مغناطيسهم لضغط الروبوت في شكل رفيع وممدود، كما استخدموا الحقول المغناطيسية لعمل روبوت بحجم سنتيمتر أو مليمتر مقسم إلى مجموعة من الروبوتات الأصغر حجماً أو المليمترات أو المايكرومتر. كما وجه تعديل آخر للمجال المغناطيسي الأجزاء للاندماج مرة أخرى في جزء واحد. يقول العلماء إن هذه القدرة قد تكون تغير من قواعد اللعبة، حيث يمكن للمريض أن يبتلع روبوتاً يحمل عقاراً يمكن أن ينقسم داخله، ربما في الجهاز الهضمي، بحيث يمكن بالفعل لكل فرد أن يبتلع ما يمكن أن توصله القطرة الروبوتية من دواء ما إلى مكان محدد. وفق العلماء، فإن استخداماً آخر قد يكون في إزالة جلطات الدم في الدماغ التي تسبب السكتات الدماغية. لكن إنشاء مجال مغناطيسي قوي بما يكفي لتحريك الروبوت بدقة داخل الدماغ سيكون أمراً صعباً. ويرى الباحثون أن استخدام الروبوت الجديد في الطب أمر معقول، لكن من المحتمل جداً أن يكون ذلك بعيداً في المستقبل، وربما يجد استخداماً فورياً في أجهزة المختبر على الرقاقات، حيث يتم تنفيذ العمليات الكيميائية مثل اختبار الفيروسات في مساحة صغيرة جداً. في هذه الحالات يمكن لروبوتات الموائع الممغنطة توصيل المواد الكيميائية اللازمة لإجراء التفاعلات. تقول دراسة جديدة إنه يوجد ما لا يقل عن 20 مليون مليار نملة على كوكب الأرض، وذلك على ما أظهرت دراسة جديدة توفر تقديراً قد يكون أقل من العدد الحقيقي لهذه الحشرات. يعتبر تعداد النمل الذي يعيش في العالم أمراً مهماً يسمح بتقويم العواقب التي قد يحدثها أي تعديل على موطنها، بما في ذلك تغير المناخ. ويؤدي النمل دوراً مهماً حيثما كان، إذ يعمل كوسيلة لنشر بذور النباتات، وكمضيف لبعض الكائنات الحية، وكمفترس أو فريسة لحيوانات أو حشرات أخرى. في هذه الدراسة الجديدة حلل الباحثون نتائج 465 دراسة حددت عدد النمل محلياً على الأرض، واستخدمت هذه الدراسات تقنيتين، وهما وضع مصائد تلتقط النمل المار خلال فترة معينة، وتحليل عدد النمل الموجود على مساحة معينة من أوراق الشجر على الأرض. بالتالي تقدر الكتلة الحيوية الإجمالية للنمل على الأرض ب 12 مليون طن. هذه الكتلة أكبر من الكتلة الحيوية للطيور البرية والثدييات مجتمعة، وهي تشكل 20% من الكتلة الحيوية للإنسان. وإذا أجريت دراسات استقصائية في كل القارات، فإن بعض المناطق الرئيسية قدمت عددا قليلا جدا من البيانات أو لم تقدم أي منها، خاصة في أفريقيا الوسطى وأسيا الوسطى. وهذا هو السبب في أن العدد الفعلي للنمل قد يكون أعلى بكثير، ومن المهم جدا سد هذه الثغرات من أجل توفير صورة دقيقة وكاملة. بحسب الدراسة هناك أكثر من 15,700 نوع أو نوع فرعي من النمل، وربما العديد منها لم يوصف بعد، وهي موجودة في كل أرجاء الكوكب. لكن حوالي ثلثي عدد النمل موجود في نظامين فقط من الأنظمة البيئية، الغابات المدارية والسافانا، كما خلصت الدراسة. ويخطط الباحثون في المستقبل لدرس العوامل البيئية التي تؤثر فعليا على كثافة تجمعات النمل. وجدت دراسة استقصائية لباحثي الذكاء الاصطناعي أن 36% منهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتسبب في كارثة عالمية بحجم الحرب النووية. إذن كانت المخاوف من احتمال تسبب الذكاء الصناعي في حدوث كارثة على المستوى النووي شائعة بين الباحثين الذين يدرسونه، والآن بات واضحا تماما أنه يتفق أكثر من ثلث باحثي الذكاء الاصطناعي حول العالم على أن قرارات هذا المجال يمكن أن تسبب كارثة سيئة تماما كحرب نووية شاملة، وذلك في هذا القرن. النتائج ظهرت من استطلاع يغطي آراء 327 باحثا شاركوا جميعا مؤخرا في تأليف أوراق بحثية حول الذكاء الاصطناعي في معالجة اللغة الطبيعية. وظهر ذلك مع أنه في السنوات الأخيرة كان هناك تقدم كبير في هذا المجال، خاصة مع زيادة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي ذات اللغات الواسعة في الاستخدام والأثر. كشفت إعادة تحليل حبيبات الصخور الجليدية من حلقة زحل التي تغذيها أعمدة الجليد من قمر إنسيلادوس عن وجود الفوسفور، وهو العنصر الأساسي الوحيد للحياة الذي لم يتم رصده بالفعل. وبالعثور على الفوسفور يعني أن قمر كوكب زحل إنسيلادوس قد ثبت الآن أنه يحتوي على جميع العناصر الستة الأساسية للحياة. وينتج القمر إنسيلادوس التابع لكوكب زحل الفوسفور، ما يعني أن هذا القمر الجليدي يحمل جميع اللبنات الأساسية للحياة كما نعرفها، ويحتوي كل شكل من أشكال الحياة على الأرض على ستة عناصر رئيسية، وهي الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والفوسفور والكبريت. والوجود المعروف لهذه العناصر مع شريط الفوسفور على القمر إنسيلادوس جنبا إلى جنب مع محيط سائل ونواة دافئة جعل القمر بالفعل أحد أكثر الأماكن احتمالية للحياة. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. الجينات، ما نعرف وما لا نعرف. كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنوات على صحتنا؟ في داخل كل خلية من خلايانا نسخة من مادتنا الوراثية، يمكن تشبيهها بكتيب للتعليمات الوراثية مكون من 3.2 مليار نيوكليوتيدة، قاعدة نيتروجينية وسكريبوز، منقوص الأكسجين ومجموعة فوسفات، تشبه الحروف المشفرة. تحمل هذه الحروف أسرار أجسادنا وتحدد كيفية عملها. اعتقد العلماء فيما سبق أن فك رموز هذه الشفرة الوراثية بإمكانه تقديم رؤية غير مسبوقة عن الجسم البشري. في عام 1990 بدأ اتحاد مكون من 20 مركز أبحاث دوليا في أكبر مشروع تعاوني في علم الأحياء، بدأ مشروع الجينوم البشري الذي سعى إلى تحديد تسلسل الجينوم البشري بالكامل، أي معرفة تسلسل القواعد النيتروجينية أو الحروف المكونة لكامل المادة الوراثية الموجودة في خلايانا. كان من المخطط لهذا المشروع أن يستغرق 15 عاما، لكن التطورات التكنولوجية وانضمام شركة سيليرا جينومكس الخاصة للمنافسة في سباق كشف الشفرة الوراثية، كل ذلك أدى في النهاية إلى تعجيل موعد الانتهاء منه. وفي 26 من يونيو حزيران من عام 2000 وقف الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في البيت الأبيض وإلى جواره فرانسيس كولن قائد المشروع القومي للجينوم البشري وكريغ فينتر مؤسس شركة سيليرا جينومكس للإعلان عن استكمال المسودة الأولى للجينوم البشري، وأشاد بجهود القطاعين العام والخاص التي أدت إلى هذا الإنجاز التاريخي. ارتفعت حينها توقعات المجتمع العلمي كثيرا، قال إيريك لاندر الذي كان يشغل وقتئذ منصب مدير مركز أبحاث الجينوم بمعهد وايت هيد، وعلق على هذا الإنجاز العلمي وقال: نشهد لحظة غير عادية في التاريخ العلمي، وكأننا صعدنا إلى قمة جبال الهيمالايا. يمكننا لأول مرة رؤية المشهد الخلاب للجينوم البشري. بعدها توقع العلماء أن يقودنا مشروع الجينوم البشري إلى عصر جديد يمكن للجنس البشري فيه التغلب على جميع الأمراض باستراتيجيات علاجية جديدة. ولكن يبدو أن قراءة الجينوم كانت الخطوة الأولى فقط، فنحن ما زلنا بعيدين عن فهم ما تفعله أغلب جيناتنا وكيف يمكننا التحكم بها. في عام 2010 خرج فينتر في حوار مع صحيفة شبيغل انترناشنال بتصريح صادم، حيث قال: نحن لم نتعلم أي شيء من الجينوم البشري. أرجع فينتر ذلك إلى أن البشر معقدون جدا، وأن النظر إلى جين واحد ومحاولة معرفة تأثيره على حياتنا هو أمر غير كاف، وأنه يجب أن تكون لدينا الصورة كاملة. حين بدأ العلماء العمل على مشروع الجينوم البشري، كان الاعتقاد السائد حينها أنه بمجرد الوصول إلى هذه الخريطة الجينية التي تسرد الأسرار البيولوجية للبشر، سيكون بإمكاننا تجميع القطع وترتيبها لمعرفة المزيد حول اختلافات البشر وصفاتهم وسلوكياتهم. ولكن وجد الباحثون أن ما يقرب من 2% فقط من تسلسلات الحمض النووي يحمل الشفرة الوراثية المسؤولة عن إنتاج البروتينات، أما الباقي فهو ما أطلق عليه في ذلك الوقت junk DNA أو DNA الحمض النووي الخردة الذي لم يكن معلوم الوظيفة حينها. الباحثون يدرسون بالفعل هذه الخردة من تسلسلات الحمض النووي العشوائية في محاولة لتكوين جمل مفهومة منها كي نعرف وظيفتها. بعدها وجد الباحثون أن معظم الجينوم الذي لا ينتج البروتينات قد تكون له وظائف تنظيمية. الآن نذهب إلى الثقب الذهبي، نستعيد خلاله سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى، وفيه باربرا ماكلينتوك عالمة النبات والأحياء والكيميائية التي حصلت على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء عام 1983 لجهودها في علم الوراثة الخلوية. هي إذن رائدة في علم الوراثة وأحدثت ثورة فعلية في علم الوراثة النباتية. حصلت على جائزة نوبل في الفسيولوجيا لاكتشافها العناصر الجينية المتنقلة. تعد بالفعل رائدة في علم الوراثة لإسهاماتها العظيمة على الصعيدين التجريبي والنظري. وحين اكتشفت ماكلينتوك الجينات المتنقلة، استخدمتها لتثبت أن الجينات هي المسؤولة عن طمس الخصائص الفيزيائية أو إظهارها، فوضعت نظريات لتفسير أسباب انتقال الصفات الوراثية أو توقفها في النباتات من جيل إلى جيل. هي عالمة في اختصاص الوراثيات الخلوية، ولدت في 16 من يونيو حزيران من عام 1902 في هارتفورد في مدينة كونيتيكت الأمريكية، وكانت الثالثة ضمن 4 أطفال ولدوا للطبيب توماس هنري ماكلينتوك وسارة هاندي ماكلينتوك. وكانت باربرا طفلة تعتمد على نفسها ابتداء من سن مبكرة جدا، وهي سمة اعترفت هي فيما بعد بأنها لديها القدرة على أن تكون وحدها. ومنذ سن الثالثة حتى بدأت المدرسة عاشت ماكلانتوك مع عمتها وعمها في بروكلين بنيويورك من أجل تخفيف العبء المالي على والديها، في حين بدأ والدها الممارسة الطبية. وقد وصفت بأنها طفلة انفرادية ومستقلة بالفعل، كانت قريبة من والدها ولكن العلاقة بوالدتها كانت سيئة، والسبب التوتر الذي بدأ حين كانت صغيرة. اكتشفت حبها للعلم وأكدت على شخصيتها الانفرادية خلال المرحلة الثانوية، وقالت إنها تريد أن تكمل دراستها في جامعة كورنل في كلية الزراعة. واعترضت والدتها على إرسالها إلى الكلية خوفا من أن يسبب ذلك حرمانها من الزواج. وقد تم منع ماكلانتوك تقريبا من بدء دراستها الجامعية، ولكن والدها تدخل قبل بدء التسجيل مباشرة، والتحقت بالفعل بالجامعة عام 1919. تلقت باربرا شهادة الدكتوراه في علم النبات من جامعة كورنل في عام 1927. بدأت هناك حياتها المهنية كرائدة في تطور علم الوراثة الخلوية لنبات الذرة، وكان ذلك محور بحثها بقية حياتها. ومنذ أواخر العشرينيات درست ماكلانتوك الكروموزومات وكيف أنها تتغير خلال عملية الاستنساخ في الذرة. وقد وضعت هذه التقنية لتصور الكروموسومات في الذرة، ومن ثم استخدام التحليل المجهري لإثبات العديد من الأفكار الجينية الأساسية. وكانت إحدى هذه الأفكار إعادة التركيب الجيني عن طريق ظاهرة العبور التي من خلالها يحدث الانقسام الاختزالي، والآلية التي بها تبدل الكروموسومات المعلومات. وبالفعل أنتجت باربرا أول خريطة جينية للذرة والتي تربط مناطق الكروموسوم بالصفات المادية. كذلك برهنت على دور التيلومير والسنترومير، مناطق الكروموسوم التي تعتبر مهمة في الحفاظ على المعلومات الجينية. حظيت بالاعتراف بها كواحدة من بين الأفضل في هذا المجال. منحت باربرا زمالات دراسية مرموقة، وانتخبت عضوا في الأكاديمية الوطنية للعلوم عام 1944. اكتشفت خلال الأربعينيات والخمسينيات نقل الجينات، واستخدمتها لإثبات أن الجينات هي المسؤولة عن تحول الخصائص الفيزيائية داخليا وخارجيا. وضعت بعض النظريات التي تفسر قمع المعلومات الوراثية والتعبير عنها من جيل واحد من نباتات الذرة إلى جيل قادم، لكن توقفت عن نشر البيانات التي تقدمها عام 53 لشكوك بحثها والآثار المترتبة عليه. ويذكر لها الفضل في اعتماد وإثبات تأثير الأشعة السينية على علم الوراثة الخلوية في نبات الذرة. وقد ركزت أبحاث ماكلانتوك في علم الوراثة الخلوية على تطوير طرق لتصوير وتمييز كروموسومات الذرة كافة، وهذا الجزء من عملها أثر على جيل من الطلاب كما تم إدراجه في معظم الكتب الدراسية. قضت ماكلانتوك سنواتها الأخيرة بعد جائزة نوبل كقائد رئيسي وباحث في هذا المجال في مختبر كولد سبرينغ هاربر في لونغ آيلاند بنيويورك. وتوفيت باربرا ماكلانتوك في نيويورك في 2 سبتمبر/أيلول من عام 1992 في سن 90، ولم تتزوج ولم يكن لها أطفال. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا وإلى اللقاء.